إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، قد شرع شرائع، منها الواجب ومنها المستحب، و جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استغفرني لأغفرن له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث القدسي. وهذا الحديث وما في معناه يدل على أن المسلم يحرص على الاستكثار من الفضائل، وإن من الفضائل التي جاء الإسلام بها زيارة المسجد النبوي. فزيارة هذا المسجد النبوي له خاصية، ومن خاصيته أنه تشرع شد الرحال إليه والسفر إليه مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة يشرع للمسلم أن يسافر من أجل أن يصلي فيها، يشرع للمسلم أن يسافر من أجل أن يصلي فيها، لما ورد فيها من الفضائل والخصائص. ومن فضائل هذا المسجد النبوي أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة من الصلوات التي تصلى في غيره، إلا المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. فالصلاة في هذا المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فكلها صلوات مضاعفة، صلوات مضاعفة. والمضاعفة هي خاصة في المسجد، في هذا المسجد. ولهذا يحرص المسلم على أن يؤدي الصلاة في هذا المسجد لما فيها من فضيلة المضاعفة. وأما المساجد الأخرى في المدينة فلا تضاعف فيها الصلاة، فلا تضاعف فيها الصلاة، وإنما المضاعفة خاصة بهذا المسجد. ولهذا أيضا ينبه إلى أنه لا يشرع لمن زار المسجد النبوي وأتى المدينة، لا يشرع أن يذهب إلى المساجد الأخرى ليصلي فيها ويعتقد أن لها خاصية وفضيلة خاصة، كالمسمى مسجد الغمامة أو الإجابة أو القبلتين أو المساجد 7 أو غيرها. وهذه المساجد بعضها ثابت مكانه وبعضها لا يعرف له تاريخ على الحقيقة. ولكن لو أن شخصا ذهب يتعرف فقط فهذا لا بأس، كما يذهب إلى جبل أحد ليتعرف عليه ونحو ذلك. أما أن يقصد هذه المساجد ليصلي فيها ويعتقد أن الصلاة فيها لها مزية فهذا غير صحيح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص فضيلة لهذه المساجد إلا مسجد قباء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، كل سبت يعني كل أسبوع يذهب إليه. وجاء في فضيلة الذهاب إلى مسجد قباء أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه كان كعمرة، كان كعمرة. فهذا يشرع، يشرع لمن زار المدينة أن يقصد مسجد قباء ويصلي فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ويصلي فيه. أما غيره من المساجد والمزارات فلا يشرع الذهاب إليها تقربا إلى الله، لا يعتقد أن الذهاب إليها فيها فضيلة. وكذلك ما بأولى الآبار أو الأحجار أو البقاع أو غير ذلك، وإنما نحن نتعرف على ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه وما فيه أجر. فيحرص المسلم في بقائه هذه الأيام في هذا البلد الطيب أن يستكثر من الخير ومما فيه أجر. وقلنا إن الصلاة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة. وإما يشرع أيضا أن يزور البقيع ويسلم على الأموات هناك، وكذلك في مقبرة شهداء أحد، ويزور الزيارة الشرعية السلام على الأموات، السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد ذهب إلى تلك القبور أن يفعل أفعالا بدعية كالتمسح بجدران تلك القبور أو الأخذ من ترابها أو التوسل بأهلها أو دعائهم أو نحو ذلك، إن هذا كله لا يجوز. وإنما المشروع أن يذهب ويسلم عليهم ويستغفر لهم ويتذكر الآخرة، ويتذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكر الآخرة. هذا المسجد النبوي فيه هناك فضائل فيه وهناك أشياء تكون فيه كما تكون في غيره. فإذا دخل المسجد النبوي فإنه يقدم رجله اليمنى في الدخول، يقدم رجله اليمنى في الدخول ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أني أسألك من فضلك وافتح لي أبواب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقدم رجله اليسرى إذا خرج ويسأل الله من فضله. فإذا دخل يصلي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد. وهنا ينبه على أن من دخل المسجد ينبغي عليه أن يتأدب بآداب المسجد، فلا يتخطى الرقاب ولا يزاحم الناس ولا يقطع صلاة المصلين، لا يمر بين يدي المصلي، لا يمر بين يدي الذين يصلون النافلة، بل يصلي حيث ينتهي به المجلس إذا دخل، فيصلي في المكان الذي ينتهي به الصفوف ولا يزاحم ويقطع أو يذهب إلى الأمام إلا إذا كان هناك أماكن خالية في الأمام. فإن بعض المصلين، بعض الذين يأتون المسجد، يزدحمون عند الباب ويتركون الصفوف الأمامية، وهذا غلط. ينبغي أن يكمل الصف الأول فالأول، يتقدمون فيكمل الصف الأول فالأول. فإذا اكتملت الصفوف الأمامية فلا يشرع لمن جاء متأخرا أن يذهب إلى الصفوف المكتملة فيزاحم الناس أو يقطع صلواتهم أو يؤذيهم، بل يتأدب. وكذلك ما يؤكد عليه أن يحرص المسلم في زيارته للمسجد النبوي أن يعمر وقته بما يقربه إلى الله من تلاوة القرآن والذكر والدعاء وحضور مجالس العلم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس علم في مسجدي هذا كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله. فحضور حلق العلم فيها فضيلة عظيمة، سان يجلس يتعلم ليتعلم ويتفقه في الدين، فهو في مجلس ذكر، ومجالس الذكر تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله في من عنده. الإنسان يحتسب في جلوسه في مجالس الذكر ومجالس العلم لأجل أن تناله هذه الفضيلة. ويشرع لمن جاء المسجد أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتأدب بآداب الإسلام. فإذا أتى وقف عند أو أمام الحجرة ويسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. وبعد ذلك يخطو خطوة على اليمين ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويترضى عنه ويدعو له، ويخطو خطوة أيضا على اليمين ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه ويترضى عنه ويدعو له، ثم ينصرف. وهنا ننبه إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الزوار. فبعضهم يقف أمام الحجرة وتجده قد وضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، وبعضهم يغمض عينيه ويطأطئ رأسه، وبعضهم يدعو، وكل هذا من البدع، كل هذا من البدع التي لم ترد. وكذلك ينهى عن رفع الصوت، عن رفع الصوت. وقد رأى عمر رضي الله عنه وسمع رجلين يرفعان أصواتهما فناداهما وسألهما: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من هذا البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فيشرع للمن زار ألا يرفع صوته، وكذلك في المسجد النبوي. ومن أعظم البدع أن يكون هذا الزائر يفعل أفعالا مبتدعة أو شركية. فمن الأفعال المبتدعة ما تجده عند بعض الجهال من التمسح بالجدران، جدران أو السواري المسجد أو الأبواب أو الحواجز يتمسح بها، أو بعضهم يضع بعض المطويات وبعض الأوراق. ومن البدع أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعوه أو يسأله أو يستغيث به ويسأله المدد والشفاء والولد والرزق والنصر والتفريج الكروب. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز ولا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشرك والعياذ بالله. الدعاء عبادة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز إنسان يدعو غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الدعاء لله، تسأل ربك سبحانه وتعالى حاجاتك، وليس بين الله وبين خلقه واسطة، ليس بين الله وبين خلقه واسطة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، سماها عبادة. فلا يجوز للإنسان أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأولياء ولا الصالحين ولا أحد من المخلوقين، بل يدعو الله وحده. وكذلك التوسلات البدعية لا يجوز أن يتوسل، وإنما يتوسل بالأشياء الشرعية، يتوسل بأسماء الله وصفاته، يتوسل بأعماله الصالحة التي قام بها، هذا المشروع. أما يتوسل بالجاه والحق ونحو ذلك فكل هذا من البدع. ومن البدع التي يمارسها بعض الجهال أن تجد بعض الجهال يستقبل القبر حتى خارج المسجد، يستقبل الحجرة والقبر ويدعو، هذا غلط. دعاء من أراد أن يدعو يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو ربه، لا أن يستقبل الحجرة. وليس موطن الزيارة مكانا للدعاء، وإنما يسلم ويمشي، يسلم ويمشي ولا يضيق على الناس الآخرين ولا ينشغل بالتصوير. يعني بعض الزوار مع الأسف بدل أن ينشغل بتلاوة القرآن أو ذكر الله أو حضور مجالس العلم تجده ينشغل بالتصوير في كل مكان يصور، وهذا من الانشغال عن ذكر الله. على الإنسان أن يستغل وقته ويستثمر وقته فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن كل الملهيات والصوارف، ومن باب أولى وأعظم أن يبتعد عما يخل بدينه وما يخل بتوحيده وبعقيدته وبإيمانه من أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله. وهذا ما يمارس ونجد عند بعض الجهال كما ذكرت لكم، وتجد أيضا عند من يزور شهداء أحد، تجدهم يضعون الأوراق هناك أو التوسلات أو نحو ذلك، وهذا كل مناف لعقيدة الإسلام. كذلك من الأشياء من الأخطاء عند بعض الزوار وهم يفعلونها يعني بحسن نية، ولكن هذا لا يشرع، تحميل السلام، تحميل السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الزوار يحمل السلام من أقاربه، يقول: سلم، بلغ سلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. هناك ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته حتى لو كانوا في أقصى الأرض. أنت إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بلد كنت، في أي مكان كنت، فإن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، وصلاتك وسلامك يبلغه، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن أمتي السلام. فلهذا لا يشرع لمن جاء أن يتحمل السلام من أقاربه وأصحابه ويقول: يا رسول الله أبلغك السلام فلان وفلان. وهذا غفل عن هذه الأحاديث، غفل عن هذه الأحاديث، لا يحتاج إلى واسطة تبلغ، هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي في أي مكان كانوا. فعلى المسلم أن يتفقه في الدين وألا يفعل أفعالا لا ينتفع بها ويضيع وقته فيها. كذلك من الأشياء التي قد يتمسك بها بعض الزوار ما جاء في الحديث الضعيف، هو حديث ضعيف، أن من صلى 40 صلاة لا تفوته في المسجد النبوي، كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولا شك أن الصلوات فيها فضيلة، كل صلاة فيها عن 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 ألف صلاة، عن ألف صلاة فيما سوى، لكن الإنسان يصلي ما تيسر له ولا يحرج نفسه. بعض الناس قد يكون وقته ضيق ويحرج نفسه حتى يبقى أيام حتى يكمل 40 صلاة ليعمل بهذا الحديث الذي فيه يعني ضعف. فنقول صلي وابقى في المدينة ما تيسر لك، يوم يومين ثلاثة أربعة، أنت يسر لك تبقى أكثر من ذلك لو شهر لا بأس، لكن لا توقع نفسك ومن معك في الحرج لأجل يعني أن تكمل 40 صلاة. أيضا هناك أحاديث ضعيفة لم تثبت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في ما يروى من زار قبري حلت له شفاعتي، وبعضهم يربط الزيارة بالحج وأن الحج لا يقبل إلا بعد الزيارة، وقد لا يتمكن من الزيارة فيقع في الحرج. فنقول إن الزيارة لا علاقة لها بالحج، فقد يأتي الإنسان ويحج ويرجع إلى بلده، ويمكن يأتي مرة أخرى إلى زيارة المسجد النبوي، يأتي بزيارة خاصة أو يأتي بعمرة مع هذه الزيارة، ولكن الزيارة ليست شرطا في الحج ولا في العمرة، وإنما يشرع الإنسان أن يأتي هذا المسجد ويصلي فيه، وإذا أتى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يبلغه ويبلغه من البعيد، بل أنت إذا دخلت هذا المسجد وقدمت رجلك اليمنى وقلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فإن صلاتك وتسليمك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن تأتي أمام الحجرة ونحو ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أحيط قبره بثلاثة جدران، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحفظه الله عز وجل من أن يمارس عنده ما يمارس عند القبور من قبل الجهال بالتمسح والتمرغ والعكوف والصلاة عليه ونحو ذلك من البدع والعياذ بالله. فحفظ الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأسوار كما قال ابن القيم رحمه الله، أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فالمقصود أن الإنسان إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بأن أتى إلى هذا المسجد فليحرص على اغتنام وقته، وليبتعد عن الملهيات وما يصرفه عن الفضائل. يعني بعض الناس قد يأتي ثم يضيع وقته بالذهاب والمجيء لأماكن لا يؤجر فيها، ويحرم نفسه من الصلوات والمكوث في هذا المسجد. كذلك ينبه وعلى أن خاصة يعني وقت زيارة الروضة، يعني من تيسر له أن يصلي فيها ركعتين أو ما شاء الله، فقد جاء في الحديث أن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري، إنه حين قالها لم يمت ولم يقبر، وإنما هذا التصرف من بعض الرواة، وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وينبه إلى أن من يدخل الروضة وقت الزيارة عليه أن يدخل بسكينة وطمأنينة، أما هذا الصراخ الذي يحصل خاصة عند يعني فتح الزيارة للنساء ونحو ذلك وهذا التدافع، هذا ليس من السنة، على الإنسان حينما يدخل أن يكون مطمئنا بسكينة، وأن لا يرفع صوته ولا يزاحم ولا يؤذي غيره، بل يحترم هذا المسجد ويراعي مكانته وما يختص به، وأيضا لا يبقى طويلا في الأماكن المزحومة، بل يفسح المجال لغيره ليصلوا فيه، كما قد نظمت ولله الحمد الآن الزيارة والصلاة في الروضة حتى يتمكن أكثر الناس من الصلاة في ذلك المكان. فالمقصود أن هذه الزيارة للمسجد النبوي لمن تيسرت لا فيها فضيلة عظيمة، فعلى الإنسان أن يحرص على اغتنامها ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ويشكر الله عز وجل على ما من به عليه من تيسير هذه الزيارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.